والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الجمع الكريم والحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، لم أقصد قط الإثارة، وإنما قصدت تقريب بعض المعاني والمفاهيم إلى الأذهان عبر قضايا محسوسة يستنكرونها إذا وقعت في حياتهم المادية، ولا يستنكرونها إذا استهدفت مقاصدهم القيمية. فالحرامي إذا سرق المجوهرات أو تلصص البيوت أو أخذ الأموال كان مستهجنا، ولكنه إذا سرق القيم الجميلة والثقافة الطيبة والعقيدة الراسخة فإن الكثير لا يستهجن هذه السرقة. ولذلك عندنا في مجتمعاتنا من يتخصص في سرقة القيم ويتلصص على الأفكار، فهم دهاقنا في العقيدة وقراصنا في الثقافة ولصوص في القيم. والأمر الثاني، أردت أن أوصي الرسالة أن عناوين المحاضرات ليست توقيفية، ليس بالضروري أن يختار من العناوين ما عهده وألفه الناس، ونحن بحاجة إلى تجديد أساليب الخطاب الدعوي. أما الدعوة فمضمونها وجوهرها وثوابتها وأسسها ومرتكزاتها لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الأحوال والزمان، ولكن أساليب الخطاب الدعوي بحاجة إلى أن تغير في الشكل وليس في المضمون، وهذا ضرب من ضروب التغيير. أقبض على حرامي أو أقبض حرامي، الموضوع قد اتضح. الحرامي الذي أعنيه لا أعني به الحرامي الذي يسرق الأموال والمجوهرات، فإن هذا مكانه قسم الشرطة والنيابة والقضاء والأجهزة العدلية والأمنية المختلفة، ولكن من للمتاجرين بالأعراض المتلاعبين بالقيم دهاقنة الثقافة وقراصنة الأفكار في مجتمعاتنا، من يروجون لما هو أشد من المخدرات، من يروجون للعقائد الفاسدة. إذا قال قائلهم لبعض المريدين يقول ومريدنا إذا زنى وسرق بنا على وترق، قال المريد لما يزني ويسرق بينا نحن بيرتفع ويصبح مقامه مقاما عليا، ولذلك هؤلاء أخطر على المجتمعات. ولذلك حراسة القيم والأمن الفكري للأمة والمجتمع هو أساس كل أمن. لماذا تفقد هذا؟ يعني هذه مقدمة لتقريب هذا العنوان إلى الأذهان. من للذين يحفظون قيم المجتمع؟ قيم المجتمع من يحفظها؟ الأفكار إذا سلمت والعقيدة إذا صحت، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى سرقة الأموال وسرقة المجوهرات وغيرها بسبب أن العقيدة غائبة وأن الإيمان المهيمن والمعاني المربية والقيم الفاضلة والخوف من الله عز وجل ووازع الضمير ويقظته لما تغيب تصبح الأمة معرضة لكل أنواع من أنواع الزلازل القيمية وما تفسخ المجتمعات وما يراه الناس منا ببعيد. والله يريد أن يتوب عليه دين الحرامية، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فضائيات يمتلكها رجال أعمال مسلمون ينشرون كل فاضح وكل رديء من الأفكار والعقائد والأخلاق والسلوك، وهذا مصدر أرزاقهم. روتانا ولا اسمها شنوية؟ ما اسمها روتانا؟ في اسمها روتانا؟ حقت منه؟ حقت خواجات؟ ما حقت خواجات، حقت مسلمين. يكسب مال، وقص على هذا من يتاجر في كثير من الأمور التي تستهدف أخلاق الناس. دين ينطبق عليهم قول الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهذا يذكرني بعبد الله بن المبارك الذي كان تاجرا، لكنه لم يتاجر في يوم من الأيام بقيم المجتمع ولم يتاجر بأخلاق الناس. الآن البجيب القصير والبيدخل الصور العالية والبجيب فنان معين يدفع له تذاكر ويلقبه قروش، سواء كان في نادي الضباط ولا غيره، كاظم الساهر ولا غيره، كل هؤلاء رجال أعمال، وناس الإف إم، كل هؤلاء رجال أعمال يبثون بأموالهم التي جعلهم الله عليها قياما يستهدفون أخلاق الأمة ويمسخون قيم المجتمع. فعبد الله المبارك كان تاجر، لكنه لم يتاجر بأعراض الناس ولا بأخلاقهم ولا قيمهم، لم ينشر صور عارية في يوم من الأيام، ولم يدعم برامج مفسدة للشباب ولا للمراهقين كما يفعل كثير من الناس اليوم. فإذا به تأتيه امرأة تسأل سائل: وكان الذي على الخزانة غلامه، يعني الولد الشغال معه، الصبي الشغال معه، فأشار إليه أن يعطيها بأصبعيه صباعين، فقال الشاب لا يستطيع التصرف في المال، قال: ديناراني؟ قال: 200 دينار. ومئتا دينار مبلغ كبير جدا في ذلك العصر، يعني ممكن 200 دينار تجيب 4 بيوت، حاجة كبيرة خلاص. فالرجل المال ما ماله، عد وعطاها. لما خرجت قال: لكن سائل يعطى 200 دينار؟ في ناس بفكوا القروش، بفكوها يعني وس الآلاف والخمسة آلاف يفكوها، بعد كل ما يجي واحد يديه 200 صغيرة، 200 صغيرة حديدة، يعني أنا أديت يعني معناها، تاني يجي واحد يديه كده سمين، وفي واحد بفك 20 ألف ويخدها 500 وآلاف في جيبه، كل ما يجيه زول يدخل يده قبضة ويديه، تطلع كم؟ 3000. يمشي يقول لهم: فلان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، يعني عمله زي الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد إنفاق من لا يخشى الفقر. فتساءل الرجل لعبد الله بن المبارك: يعني لما أغدقت عليها؟ قال: رأيت امرأة شابة وتمد يدها، فخشيت أن تحملها الحاجة لفعل ما نكره من المعاصي، فأردت أن أعفها. ولذلك ينبغي أن يدع في المجتمع هذا الخط. طيب، دي مقدمة لتصور مدى وجود حرامية، مش بالدارج بقول حرامية، أقول شنو وجود حرامية في المجتمع بغير محاكمات وبغير حراسات. وحرامي لماذا سموه حرامي؟ لأنه يتعدى على الحرام، أو لأنه يفعل الحرام. حرامي من الحرام، والحرام نفسه من الشيء الحرم، معناها الشيء الممنوع. ولذلك مكة تسمى حرم، لماذا؟ لأن كثير من الأمور المباحة في غيرها يحرم فيها. والنساء يسميهم أو نسميهم حريم، يقول لك الحريم، الحريم لأنها مناطق محظورة لا يسمح وممنوع فيها كثير من الأشياء. طيب، لكن أنا في محاضرة في هذه أريد أن أخبر أن السراق كثر، لكني أود أن أتحدث عن حرامي، ولكن هذا الحرامي قليل من ينتبه له، ولأنه يسرق خمسة إخوانا طلعا فيه حرامي كتال يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين قال ابن كثير عن ابن عباس في التفسير: الرجل يدخل على الناس دارهم يطعطئ رأسهم ويختلس النظر إلى حريمهم، يعني يكون مدنجر كل مرة عايم بطرف عينه، إذا في وحدة جات مشت ده حرامي ولا ما حرامي؟ لا انت باقي لك كده حرامي ولا ما حرامي زول بينه وبينك يعني حرامي مش حرامي. أعلى درجات الحرامي الخيانة، ده ما حرامي ده خاين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واحد تلقاه مدنجر راسه تجي مرة ماشة توب يقوم يعاهل لها تقول لي مالك، يقول دار اشوفه مره ولا راجل توب، يعني حيكون فيل توب يا ماشي حيكون فيل يعني ما مره يعني من الاول ما تعايل اللي خليت تعايشه كويس. دار اوريك انه حرامي قتال، لكن انا دار اتكلم على حرامي انت تستغرب جدا. الحرامي ده خطر، اولا اظن كل الناس يتعاملون مع هذا الحرامي، وقد يسرق من كثير من الناس ولكن لا يعترف أحد. أنا أود أن أتكلم عن سراق الوقت، سراق القيم عرفناهم، المتاجرون بالأعراض. الآن أود أن أتكلم عن سراق الوقت الذين يسرقون وقتك الغالي. ولو أني سألتك أيهما أغلى عندك، الوقت أم المال؟ الوقت أغلى لأنه به يأتي المال، بهذا الوقت واستغلاله الأمثل يأتي المال. الحرامي ده أتكلم عنه ده الموبايل الجوال الواحد ده، أنا بوريك حرامي كيف أقبض طوالي، ده حرامي خطير. وسوف أقسم هذه المحاضرة إلى محاور. المحور الأول: هل لهذا الجوال فوائد؟ هل فيه فوائد؟ مما لا شك فيه أن فيه فوائد شرعية وأن فيه فوائد في الدنيا. من هذه الفوائد الفتوى، جيب فوائد الجوال. كثير من الناس يستفتي عبر الجوال ويعرف كثير من القيم وكثير من الأحكام وكثير من المسائل عبر الجوال. الفائدة الثانية: بالجوال رسائل طيبة يتم بها تذكير الإخوان بعضهم بعض، يذكرك بالصيام، يذكرك بقيام، يذكرك ببيت شعر، يذكرك بحكمة، يذكرك بأمور كثيرة جدا. هذا من الفوائد. من الفوائد أن بالجوال تواصل، ففيه مواصلة القريب وتقريب البعيد. ممكن تتكلم مع ولدك في أمريكا بالجوال، ممكن تتكلم مع زول في الفاشل بالجوال. فوائد، هذه فائدة. ومن رحم وصديق يمكن أن توصل به الأرحام، هذه فائدة. من الفوائد قضاء منافع وتحقيق مصالح، الجوال فيه مصالح بيع طبعا، جوال التجار موقف كويس، المخزن والأشحن وما عارف أعمل، والعربية تحركت والبوليسة وشنو ما عارف وكذا، فيه تحقيق مصالح ومنافع وبيوع وصفقات تتم بالجوال، من بيع وشراء وسلام واعتذار واختصار مسافات. هذه فوائد الجوال. طيب أضراره، هل للجوال أضرار؟ لقد وقفت على تسعة أضرار للجوال. الجوال ده فيه أضرار. طيب الضرر الأول: استغلاله في الفساد بضرب المواعيد واللقاءات المشبوهة. وقد أدخل هذا الجوال على أسر وعلى مجتمعات من الشرور والآثام الشيء الكثير. هذا ضرر. الضرر الثاني الانشغال به دائما واللعب بأزراره وأحيانا بألعابه. فواحد تلقى دائما شنو؟ دائما تلقى شايل الجوال في إيده، إيده بتاكله، لا بد من حركة، يقوم شنو؟ فطالب يطبس، يطبس هنا ويطبس هنا ويمشي وين؟ والقائمة ويراجع وشنو ما عارف والكده. وفي الجوال بهذه الطريقة شغل للقلب. وعلى المؤمن ألا يشغل قلبه بغير الله تعالى. ومن هذا نوع آخر من أنواع السرقة، سرقة الصحة عبر إدمان الدخان، سواء كان الشيشة أو سجاير أو تمبك. وفي زول عادل شديد يعني بيحكي لي إنه كيف خلى التمبك، وجد أن في التمباك وفي السجائر عبودية قلب. بيستعبد الزور رسمي بدليل أنه ممكن لو خرم وما لقاها قال له كله ممكن ما ينوم. ولو قالوا لي في السوق العربي اركب يمشي السوق العربي، ممكن يمشي مسافة طويلة جدا لطبلية. ده قال لي أنا بالليل كنت بذاكر وما قدرت أقرأ نهاية، كنت متحن في الجامعة وفي السنة الأخيرة. قال لي لما فترت مشيت كست لي زول الساعة 12 بالليل عشان يديني سفة ملقيت. آخر حاجة قال لي مشيت لناس شغالين في فرن الفرانة ذي بيت باكو، غايته زي ما كنا نلقى السفة في العيش. مرات كنا نلقى بعض العيش في سفة، ما أعرف حس الشداء مع الأفرام التركية والإيطالية السمحة دي، ما أعرف الشداء فيه ولا ما فيه. مشل الزول وطلب منه السفة وأدى له، وعلى حد زعمه وقوله أنه ضبط شنو؟ ضبط شنو؟ ضبط راسه. لكنه بعد ذلك أقسم على الله أن لا يذل نفسه إلى هذه الدرجة، أقسم بالله أن لا يعرض نفسه للذل إلى هذه الدرجة. وكانت هذه آخر شنو؟ آخر سفة زي ما يقولوا. ولذلك كثير من الأمور فيها شغل القلب، وكثير من الناس ينشغل في بالجوال، وهذا من أضراره المعنوية. أنا الآن أتكلم عن الأضرار المعنوية والقيمية لهذا الجوال. الضرر الثالث المبالغة في استعماله على حساب تعلم العلم والعبادة، بل وعلى حساب أهل البيت. أحيانا قد يكون الجوال ضرا بالنسبة للمرأة، قد يكون الجوال شنو ضرا، يعني هو برا البيت بيستعمل، يجي جوا البيت طوال ينظر ويدوس ويعاين ويعمل. المرأة ذاتها بتحس انك انت على حساب عيالها وعلى حساب نفسها. وهذا اذا لم يكن على حساب العباد، وهذا ايضا من المخاطر الكبيرة جدا لهذا الجهاز المسمى بالجوال. طيب في هذه النقطة أذكر قول امرأة محمد بن شهاب الزهري، كان كثيرا ما يطالع في مكتبته الكتب، فقالت امرأته مرة إن كتب الزهري أشد علي من ثلاث ضرات. يعني قال لو يزوج غيري ثلاثة وبيجينا أربعة نسوان كان أسهل لي من إنه يكون مع الكتب، لأنه معظم وقته في شنو؟ في المكتبة. وهذا اللي بيكون في المكتبة طيب ولا ما طيب؟ ما رأيكم في من يكون في المكتبة طيب ولا ما طيب؟ طيب، إذن فيه مبالغة في الجوال، أخذ الكثير من الوقت ليس في اللعب، في الردود والمكالمات. وأنا أعطيك صورة، شخص زارك في بيتك وجلس إليك وكل مرة يرن التلفون وأنت تتكلم في التلفون، أين حقه كضيف؟ هذا يحصل ما يحصل، يحصل ما يحصل. طيب صورة أخرى، شخص داخل على أهل بيت فرن الجوال، فرد يمسك بالجوال ويتكلم ويفتحون له الباب ويدخل ويتكلم حتى يجلس، بعد هذا يصافحهم ويسالمهم ويهنونه ويهنيه. حاصل ولا ما حاصل؟ أه؟ ممكن تكون خاشي بيت بك، ما بيحفظ في بيت البكا، انت يضرب لك ما طوال ترد عليه وانت خاشي على الناس. والله يا اخي هذا فيه اخذ كثير من الوقت. التوسع في الكلام فيما لا فائدة فيه. هل معظم الكلام الذي يدور في الجوال هو كلام مفيد ونافع؟ هل معظم؟ هل يمكن أن نقول أن أغلب الكلام الذي يدور في هذه الجوالات كلام مفيد ونافع؟ ممكن يكون فيه نافع ومفيد، لكن في مبالغ أحيانا في الكلام، وأحيانا قد يتكلم الإنسان كلام لا معنى له، هزار وضحك ونسات ومثل هذا الكلام. هذا لا شك أن فيه توسع. من مخاطره الكبيرة التوسع في استعمال الجوال واستغلاله في العلاقة بين الجنسين، الذكور والإناث والشباب والشابات، وما فيه من الإثارة. ودائما أقول للناس كثيرا ما يحصل كلام بين رجل وامرأة لا تحل له، ليس في حدود المعرفة والسؤال، إنما في حدود التوسع والكلام والضحك والمزاح، بل أحيانا في الجوال رسائل غرامية، بل في الجوال رسائل سيئة ورسائل مثيرة للغرائز، وأحيانا في الجوال نكات قذرة. ولا ما في؟ في ولا ما في؟ شيء ذاته مخيف يعني، وأشياء عجيبة. انظر إلى هذا الجوال الذي يثير الغرائز. دائما أقول للناس، طبعا إخواننا في محور عن الفوائد ومحور عن الأضرار، في محور عن الأحكام. الجوال ذاته من الناحية الفقهية عنده أحكام، الناس ما عارفين أحكام الجوال، في أشياء كثيرة جدا ينبغي أن تحرر من الناحية الفقهية. لكن أود أن أقول في هذه النقطة أن هنالك صور سيئة يتبادلها الشباب بينهم في جوالاتهم. في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ صور سيئة، وقد تتبادل ويكون السوء ويزداد السوء سوءا لما تتبادل الرسائل بين جنسين، بين ولد وبين بنت، ومنه كلام الخطيب مع مخطوبته. انت عارف تلقى ولد وبنت مما يخطبه يجيب لها جوال، الخطيب يجيب لها جوال، معناه داري عم شنو؟ يا اخوانا اقول لك حاجه، والله انا بتجيني اسئله من ناس ملتزمين، جاب لها جوال وبتكلم معها بالليل وبالنهار، وفي واحده قالت لي بيصحيني قيام الليل، قلت لها ماله مالك؟ لا يصحيك لا حاجه، ما يصحيك. قالت لي يعني خطيبي زول ملتزم شاب وجاب لي جوال عشان يصحيني قيام الليل، بتجيب في قيام الليل دي؟ يا اخوانا هو اجنبي وهي اجنبيه، الخطيب والمخطوبه اجنبي، يعني هم من الأجانب. بل أخبرني بعضهم من خطيب خطب مخطوبة، أخبرني أن إسكراتشاته كأوراق الكوتشينة، خمسينات تقيلة وخمسة وعشرين تقيلة، نظم بس نظم بينظم مع عمله مع خطيبته. أنا اللي بيقولوا شنو؟ واحدة قلت لي يا شيخ ما بجوز أتكلم مع خطيب موبايل، ما بجوز. قلت لي دارين نحدد الزواج، قلت لها كم ساعة بحدد الزواج ده؟ ثلاثة ساعات كل يوم، ثلاثة ساعات تحدي الزواج ده ولا اتفاقية ميفاشل؟ ما في تحدي زيد. ألو أيوة، العرس 200، شهر 7 كويس ولا شهر 8؟ شهر 8 عشان أبوي يجي راجع، خلاص انتهى الكلام ده. له كمان هنا 4 ساعات ده لسكراتشات يعني قدر ده. بعدين أقول لكم حاجة، يا أخي الناس دول مستعجلين على النظم ماله. والله أمانة ما تنظم نظم يا من تابه. والله بعدين تسكتها تبقى في طريقة تسكت المرأة. والله النظم المستعجل ده والله تفتح خشمة تقول يا ولي هوي والله أنا مصدع جاي تعبان سمي خشمك ده يا أخي أنت مستعجل على مالك. وبعدين أكلمك والله الحرام ده أقسم بالله الحرام ده عنده لذة. الزول مع خطيبته في كلام 3 ساعات لكن ما عنده طاقة يتكلم مع مرته 3 دقائق. 3 دقائق ما عنده طاقة. النظم جايك والله أصبر ما تستعجل ما تكملوا والله جايك يا من تابعوا. بعدين كان عرستها والله لو دخلت خلي البيت تقوم جاري النقة كثيرة كويس. يقول لك قال 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 داري يحددوا وداري يسووا هذا. وأنا لما نأتي في الأحكام عندي فتوى شرعية أن الكلام بالجوال بين امرأة ورجل أجانب لوحدهما يعتبر خلوة والشيطان ثالثهما. لا أشك في أنها خلوة. كثير من الناس قد يترفع من خلوة في غرفة مغلقة مع امرأة أجنبية ولكنه قد لا يبالي بأن يتكلم بالجوال ساعات طوال. وهذه عندي خلوة. من إشكالات الجوال الجوال ذو الكاميرات. في جوالات فيها شنو؟ فيها كاميرات. ومنها التصوير. ودي جاي لي أحكام التصوير في خلالي من خلال الأحكام الفقهية. بالنسبة الجوال عنده 10 أحكام فقهية. هذا من خلال الاستنباط يعني من خلال الاستقراء العام طلعت 10 أحكام فقهية للجوال عشان نبدو الموضوع ده موضوع حي ساكت. منها شحن الجوال في المؤسسات الحكومية أو مرات في زول بيخشي في محكمة في ناس يشيل أهناء بتاعه في مستشفى يخط الكوميس ويركب جواله. انت زول الشي ده جايز ولا شنو يعني؟ استأذنت انت ولا استأذنت ولا ما استأذنت؟ الموضوع ده جايز ولا ما جايز؟ ده حنجي نتكلم عنه ان شاء الله. لكن في هذه النقطة أود أن أقول التصوير وده من الأضرار وخاصة في الأعراس وخاصة في التجمعات النسائية المحضة التي تأخذ المرأة مع أخواتها راحتها فيحصل تصوير لهذه المؤمنة الغافلة تصوير المؤمنات الغافلات. وربما يتداول بعض الشباب الصور بينهم وربما كل مرة ينظر إلى هذه الصور وربما ينقلون إليه صورة فنان على طريقة معينة يبدأ يتأملها وتثيره وتثير كوامن الغرائز وتفجر الشهوات في نفس في نفوس هؤلاء الشباب. طيب أحكامه أو بعض هذه الأحكام. هل للجوال أحكام الزيارة وآداب الاستئذان؟ إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا بمعنى آخر إذا شخص ما يرد عليه ضربت له ما يرد عليه عنده حق ولا ما عنده حق؟ من الناحية الشرعية من الناحية الشرعية له حق. ذلك لأنك إذا أتيته في بيته من حقه أن يرجعك من الباب. وقال الله عز وجل إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك أزكى لكم وبغير غضب وبغير زعل. لكن على الإنسان أن يحاول بقدر استطاعته وفي غير أيام في غير أوقات شغله أن يرد على ما يستطيع من المكالمات. طيب ومن ذلك التحويل. دول ماذا يستقبل؟ يقوم يحولك للمكتب أو للرد الآن. كل هذا يجوز لأن له أحكام الزيارة وله آداب الاستئذان. 2 الكاميرا التي في الجوال هل لها أحكام التصوير؟ الذي أقوله أن لها أحكام التصوير ولذلك لا يجوز أن يصور بها ذوات الأرواح لأنها صورة والأصل في الصورة كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام لعن الله المصورين، وهي على العموم كما أفتى بذلك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن أي ما يطلق عليه صورة يعتبر حرام، لأن الأدلة عامة إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. والصورة هنا، الصورة هنا المراد هي الصورة من ذوات الأرواح، وهي وكلمة صورة نكرة في صياغ الإثبات تفيد العموم. أما إذا كان فيه فيديو، تصوير فيديو، الإنسان متحرك، هذا حكم كاميرا الفيديو، الأصل أو الأصل أن على الحل والإباحة. أما صورة ثبتها هكذا وتصبح صورة كل مرة تنظر إليها وتتأملها، في ناس طبعا بيصوروا شفعهم، وحتى قاخت صورة شنو شاف يعني ريدة شديدة يعني كويس، وفي ناس بيصوروا صور ثانية. لكن عندي أن له حكم ذوات الأرواح، والبنات تصويرهن من باب أولى لاجتماع الصورة والإثارة، يعني تصوير البنات حيكون أشد لأن فيه إثارة حقيقية للشهوات، نسأل الله السلامة والعافية، وكذلك فيه صورة. طيب ثالثا لأحكام الجوال الخلوة، إذا كان الكلام سرا، واحد تلقى شال الجوال ومشى بعيد من الناس ما في مشكلة إذا تكلم مع راجل، لكن كان بيت وممكن في بيته يتكلم مع بيت في بيته، يعني أنا جوني أكثر من 5-6 حالات مشكلين في الموبايل، المرة ضبطت الراجل 3 مرات بيتكلم مع واحدة، بعدين قلت لي خشيت الأوضة فتحت الباب قدامه، يعني جابته ليه وجد كررته جابته وجد، قلت لي لن يطلق، فهو قام خلاص قال يعني نمشي لمحمد سيد وأنا دار أقنعه، خلاص بدي أقنعه، لكن قلت له تاني ما تتكلم مع النسوان المبحث لك حرام. قالت خشت يا زول اللي قلته مندمج بيتكلم مع ذيك، وهو ما جاب خبر، يا من وقفت فيه سمعت الكلام كله، أنا بحبك وأنا شنو ما عارف، وأن المكانات التقيلة اللي بيقولوها الناس المسلسلات دي كبلها مكانات تقيلة، وأنا شنو ما عارف، وأنا يا أخي أنت شنو يا أخي، يا أخي أنت تطير يا أخي، مرة تقديمك قدامك يا أخي، يا أخي ده شنو الشفقة عليكم شنو ده غير. طبعا في مرة في نسوان برضو يعني مشوشرات، المرة تجي تلقى أسماء بنات في الجوال تقول لك سهام دي منه، وصفية دي منه، وناريمان دي منه، تقول لازم يكتفي الشغل كويس، يعني ذاتا بتعمل لها إشكالات. وفي واحدة جابت لي راجلة دي غير دي، قالت لي أنا راجلة أطلق منه، وأنا طبعا قلت أخرى ذا بيطلق، قالت هي بترسل للراجلة الرسائل الغرامية، هو بيقوم نفس الرسائل الغرامية بيرسل لجوال تاني، وهي قامت فتحت جوال الرسائل الواردة والرسائل المرسلة، لقيته رسائله مرسلة، قامت شالت الرقم ضربت لقيتها بيت، قالت لي الجوال بحدد متأكدة، قالت لها يا حبي ما بشيله راجل نهاية، قالت لها نهاية في راجل. بعد ذاك مشت واجهت الراجل زرته، ولا بقوله شنو زرته لك زرة، والله جاء قال عرق يعتذر هناي يا سب ما تدخل نفسك في متاهة كويس. فله أحكام الخلوة، أنا لا أشك أن من تكلم مع امرأة ليست من محارمه سرا هي تجلس في غرفة لوحدها، هو قد ابتعد عن 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 أماكن الناس وتكلم معها سرا، لا أشك أن هذه خلوة والشيطان ثالثهما، ولا أشك أن الكلام يمكن أن يجر بعضه بعضا فيصل غراميات وإثارات وكلام من هذا القبيل، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع أحكام الكلام في الجوال مع المخطوبة. خطيبتك تتكلم معك كيف؟ لأنه في النقطة السابقة قد تكلمنا عن هذه المسألة بما يشينها، يعني كرهنا الناس فيها، معناه أي زول بيقول تاني زول ما يتكلم مع خطيبته، ليس كذلك، يجوز الكلام مع الخطيبة في حدود. إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. داير تقول لا 200 ألف، اها المناسبة 200 بعد كم يوم نعمله وين؟ العقد في الجامع جنب البيت، اها طيب كيف تمشي تجيب الشيلة كيف؟ اشياء زي دي كويس. لكن واحد يقول لي داير اسلم عليها كل يوم، ما عندك شغل ولا شو؟ كل يوم تسلم عليه، كل يوم اضرب له يقول لي داير اسلم عليه، قال ما بجوز، هذا بجوز. لكن يا اخواننا الضابط في هذه المساله اولا الاصل المنع، ثانيا التقليد، ثالثا رعايه مقصد من مقاصد الشريعه وهو الفتنه. الفتنه ما تركت بعد فتنه أضر على الرجال من النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اسمع إلى هذا الحديث، إلى هذا الحديث النبوي في البخاري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من كل بالواحد، والله الواحد تبقى يخوف الرجال وصارم بتضحك معه ما يستطيع أن يتمالك نفسه. ممكن ولا ممكن؟ ممكن ولا ممكن؟ واحد تبقى عاقل لكن في جانب النساء ضعيف، وضعيف غصبا عنه. لماذا؟ لأن هذا مع الفطرة، إلا أن لا يكون إنسانا. زين للناس حب الشهوات أول شيء من شنو؟ من النساء. بعدها جاب البني والقناطير المقنطرة، في زول في المال أمين لكن لا يستطيع أن يغض بصره. ممكن لا ممكن؟ والله كان سلمت 1 مليار ما يعيلها نفسه، ما تقول ليش لا تجيب، خلي الشيء نفسه ما تحدثه، لكن يجنب في تلفزيون وفضائية ومع اللبنانيات والسوريات دي، والله كم ما داري عيني عين. هو في الأول بيعمل نفسه بعين، لكن كل مرة تانية عين كده يمشي ويعين كده، يا من يبقى مدمن رسمي بتاع فضائيات. صح ولا ما صح إخواننا؟ والله المسألة دي خطرة. شفت المسألة الضابط الفتنة، والفتنة واقعة وممكنة. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا يخلون رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن وكانت هي مريم بنت عمران. أطهر النساء وأشرفهن مريم عليها السلام. لو جابوا لك قال لك جنب براك قريها قرآن، خلي كيمياء وفيزياء ورياضيات، كان قال لك قريها قرآن ومريم بنت عمران ما قريها. أخوانا المسألة دي خطرة. أنا ما أعرف ما الذي جعل الناس يستصيغون سرقة الأعراض بهذه الطريقة. الأعراض تسرق في حين غفلة واستغفال من الآباء. ولذلك في هذه المسألة أود أن أقول، اسمع هذا الكلام في التعامل مع المخطوبة. أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الهدايا للمخطوبة الأولى شرعا رعاية لمقاصد الشريعة تركها لما يوجب من التعلق والتعشق وميل القلب، وقد لا يتم الأمر. ممكن لا ممكن؟ ممكن لا ممكن؟ بعد الهدايا الثقيلة والثياب الثقيلة كويس تجي بعدك الخطوبة تركز زي ما نقوله. لذلك هذه تكون في إطار لا ينبغي أن يوسع، ولأن النظر إلى المخطوبة وغيرها أصلا هو رخصة. ومن الناحية الأصولية الشرعية الرخص لا يترخص فيها لأنها في أصلها رخصة، هي رخصة تجي توسع فيها. الرخصة نفسها أعطيت في إطار معين، ولذلك يمنع الترخص في الرخصة. هي أدوانك لحاجة محددة، تعالى وشوفها عجبتك عجبتك بعد ذلك إلا تجي حتى تسوق رسمي، ما عقلت عليها. ما تقول لي بعد ذلك تتكلم معك كلام كثير والرسائل في الجوال وإلى غير ذلك. طيب إذن هذا في مسألة المرأة. وأنا أود أن أقول نقطة أخيرة. تجد أحيانا شخص له زوجة جميلة، الناس يقولون الزوجة مزوجة واحدة جميلة، وتجده كما يقول مصاحب واحدة لا تساويها في الجمال أبدا، يطلع وينزل عندهم وخيره ورفده لهم. وهنا تفسيران، تفسير سوداني وتفسير شرعي. نبدأ بياته بالسوداني. كاتباو السوداني بيقولوا شنو؟ كاتباو. والتفسير الشرعي إنه مريض بمرض الشهوة، وإنه خاوي القلب، وأنه خبيث يترك الحلال الطيب ويلتمس الحرام الخبيث. ولو كان في قلبه إيمان لمنعه ولحجبه عن الحرام. طيب الحكم الخامس أحكام النغمات. وده بقى شي غنى رسمي، غنى رسمي عديل، يعني الجرس ده لما يضرب غنى عديل، يا ما ترقص انت غنى يعني عديل. شوف كويس بالأغاني المشهورة وبكذا طبعا، والموسيقى قولا واحدا لا يجوز، للحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الجرس صوت الشيطان. ده كلام الصادق المصدوق. لا تقول لنا الأزهر أفتوا، ولا تقول لنا السعودية أفتوا، ولا تقول لنا أفتوا، أفتى سيد المفتين ورسول رب العالمين. ثاني اللي بيعجب منه قال عليه الصلاة والسلام: الجرس صوت الشيطان. ده حكم في النغمات. هل يجوز أن تجعل النغمة آية بصوت مقرئ من القراء المشهورين؟ لا يجوز، لا يجوز. يعني مثلا يقوم لما يجيك الجرس، بدل ما تسمع جرس بتسمع آية وما بتتم وبيعلم إنه جاهه. هل أنزل القرآن لأجل أن ينبه على المكالمات؟ والله حاشا وكلا. ومن تعظيم شعائر الله أن يستمع إلى القرآن وأن يقصد القرآن لا للتنبيه فقط، أن يجعل القرآن للتنبيه أو أن تجعل من القرآن أداة تنبيه في موبايل تتكلم به كثيرا في الأسواق وغيرها. هذا لا يجوز. طيب أحيانا يكون دعاء بصوت السديس، السديس مثلا، هذا قد يتجوز فيه وقد يكون صوتي، وهذا قد يتجوز فيه. أما القرآن كنغمة، كنغمة من النغمات لا يجوز. وأما الموسيقى فلا تجوز. وأما الأغاني فهي أشد سوءا، لأن الموسيقى بتكون في موسيقى معينة ما في أي شيء، لكن في موسيقى على صورة أغنية صاخبة من الأغاني هذا لا يجوز. نعم. طيب الأذان، أذن الأذان، أيوة صحيح، الأذان في النغمة الموبايل أن يأتيك الأذان ما في بأس، ما في بأس، لأن الأذان أصلا هو للتنبيه، هو من باب الذكر ومن باب الدعاء. لا يأخذ الأذان قدسيا القرآن، إنما القرآن شنو؟ ها؟ قدسية. طيب هل يجوز أن نجعل الجوال صامتا أو أن نحوله؟ هل يجوز من الناحية الشرعية؟ الكلام الأول الذي قلناه ليس كلام فقهي، إنما هذا كلام فقهي. أولا نقول الأصل الجواز، الأصل الجواز، المسألة الأصل فيها الجواز، لكن أقول إذا كان في هذا صد عن الناس وتهرب عن قضاء حوائجهم فلا يخلو الأمر من كراهة لنصوص عامة: من احتجب، من ولاه الله على أمر أمة شيء، ما أي شيء علم فتوى، فاحتجب عن خلتهم، احتجب الله عن خلته يوم القيامة. فيكره أن يكون هذا من باب التهرب. ده الحكم رقم كم؟ السادس الذي قلناها. الحكم رقم كم؟ 6. الحكم السابع حكم المراسلة بين الجنسين، حكم المراسلة بالجوال بين الجنسين. نقول أولا بقاعدة المآلات وسد الذرائع وسد منافذ الفساد لا يجوز، لا تفتح لنفسك هذا الباب بين الجنسين، مش للفتوى والسؤال وكذا، لا، إنما إطراء مجد كذا يعني. والأمر الثاني مسألة الفتنة. طيب الحكم الثامن حكم الموبايل في أثناء الصلاة إذا رن جرسه، ولا ما في؟ في ولا ما في؟ في. طيب أولا نقول الأولى أن لا يشغله شاغل عن الصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صلاته وأمامه قرام ستارة فيها بعض المربعات التصاوير، ولكنها ليست تصاوير ذات أرواح، إنما مربعات. فأمر عائشة أن تزيح هذا لأن هذا عرض عليه في صلاته فشغله. ولا شك أن الذي يدخل الصلاة ويرن جرسه يشوش على نفسه وعلى بقية شنو المصلين. لكن شرعا وهذه فتوى يجوز له أن يدخل يده في جيبه وأن يخرج الجوال وأن يغلقه، شرعا يجوز كويس، يعني الجوال شغال ممكن يدخل في جيبك وتشيله وتوقفه، تشيله كده في يدك وتوقفه كويس وتعمله في الصامت ويدخله في جيبك، لكن ما تتكلم. في ناس بتكلم يقول له أنا في الصلاة ضرب لي بعد الصلاة، لكن دينا شوية طبعا ما 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 كثير يعني، إن شاء الله يكون ما في كويس. فده صلاة باطلة لأنه تكلم بما ليس هو من مصلحة الصلاة. لكن الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وكان يحمل أمامة بنت زينب، أمامة بنت أبي العاص حفيدته، فكان يحملها إذا قام ويقوى وإذا ركع وسجد وضعها وسجد، ثم إذا قام من السجود رفعها وقام إلى صلاته. فنقول حمل طفل أم حمل جوال؟ يعني إذا كنت تشي شافع كده في كده وصلي به ولما تجي تركع تخط وتركع، تجي تقوم وانت قايم من السجود وانت قايم تشهيله وتقوم، ده بجوز. وهذه بعض الحركة اليسيرة التي قد تكون للحاجة، وعند الشافعية هي من الحركة المباحة في الصلاة. هم يقسمون الحركات في الصلاة إلى 4 أقسام، الحركة في داخل الصلاة وفي أثناء الصلاة إلى 4. الحركة الأولى الحركة الواجبة، قال عليه الصلاة والسلام الأسودان يقتلان في صلاة وغيرها، الأسودان العقرب والحية، يعني كان في داب وانت تصلي تشيل عكازك وتمش وتكتله وانت جوا الصلاة وتجي راجع بتجيب في صلاة التواصل من محل ما انت واقف، هذه حركة جائزة. الحركة الثانية الجائزة في الصلاة هي الحركة للمصلحة إذا كان إلى جهة القبلة، كان النبي والحديث أصله في صحيح مسلم يصلي إلى القبلة فطرقت عائشة الباب فخطأ إلى الباب هو في صلاته ففتح الباب ورجع خطوات وأتم صلاته. عشان أنا لما قلت أزول طلع الجوال من جيبه ويقفله في ناس ترقبه تحت تحت دهله، كيف يا أخي معقول يا أخي؟ يا شيخنا كمان أنت ما تبالغ يا أخي، ما تبالغ يا أخي، كيف يدخل يده في الجوال ويدخل يده ويقفله كويس؟ لكن من الأول أنت لا تدخل يدك لحاجة، من الأول تكفله تجي خاش الصلاة، فيش مضره شنو يعني؟ كويس، انت ده تنظف في وقت الصلاه نظم داير يدخلك الجنه ولا شنو يعني؟ ها، في ناس يعني ذاته الشيطان نبدي يقول له وقت الصلاه. واحد تلقاه من التجار تاجر شغال بالله من الصباح ما بيقولوا شنو البيعة الأولى دي بسموها شنو؟ استفتح أنا أقوله شنو؟ ما استفتح نهائي بالله، الوقت كله قاعد حق الفطور في التلتل بالله من الظهور دي أزين يجب عشر عشر. طيب معقول دايك في الدكان ويمشي الجامع؟ الزبائن دي ما جوه من الصباح ما استفتح يمشي الجامع؟ والله اللي زوي كله دين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولذلك أقول هنا يغلق، والحركة هنا لمصلحة الصلاة، بل قد يتحرك الإنسان للحاجة كحاجة التعليم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر، وكان ينزل ويصعد المنبر من أجل أن يتعلم الصحابة صلاته، وهذه الحركة هي يعني محسوبة. أما الحركة الأخيرة هي الحركة المخلة بالصلاة لغير حاجة، وهذه تبطل شنو؟ تبطل الصلاة. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. عن أي شيء كنا نتكلم أيها الإخوة؟ نعم، إذا رن الجوال وأنت في شنو؟ في الصلاة. طبعا يا إخواننا شوفوا حقيقة يعني أنا سعيد جدا، سعيد أن هذه قضية فعلا لتقديم محاضرة فيها تحتاج إلى بحث، ما هي شيء يعني موجود يعني من قديم. وسعيد لأني أشعر فعلا أني أقدم شيء مفيد يحتاجه الناس، خاصة أن قضية الجوال من الأمور التي عمت. بالمناسبة الآن الجوال موجود حتى عند ستات شيء ولا ما في، يعني هي عندها جوال تضرب لها، الناس الأمجاد عندهم جوال تضرب لها تقول له تعالي في المكان الفلاني سومني كويس. يعني الجوال ده ما شاء الله بيقى شنو؟ بيقى ماله منتشر، وهو يشعرك أن هذا الجوال بالرغم من أنه قضية حديثة يشعرك بأن الشريعة عندها من القوة والمرونة ما يمكن أن تستوعب به النوازل والحكم على كثير من المسائل المستجدات. طيب حكم بيع الرصيد ده برضو مرتبط بشنو؟ بالجوال. كيف بيع الرصيد؟ انت تمشي بتشتري من بتاع الاتصالات رصيد ب5000، الرصيد اللي بينزلوا ليه 4500 عشان هو يكسب. المعاملة هذه فيها شبهة ربا لأنه من قبيل الصرف، ما المال مال، كأنك أعطيته 5000 وأعطاك في الحال 4500. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالورق، قال يدا بيد ومثلا بشنو؟ بمثلا يعني شنو؟ يعني يكون شنو؟ قدر شنو؟ قدر بعض، وخاصة العملة واحدة، يعني ما دولار سوداني أو ريال سعودي ودولار أمريكي أو ريال سعودي وجنيه شنو أو دينار سوداني، لكن هذه صورة. لكن بالرغم من هذا هذا البيع جائز، هذا البيع جائز ولا يدخل في بيع الصرف، إنما يسمى ببيع المنفعة ولا يعتبر هذا نقد. فعلا انت بتديه 5000 بديك رصيد بكم؟ بيحولك في جوالك رصيد بكم؟ 4500. بتديه 2000 بيحولك رصيد بكم؟ 1500 مثلا او 1800 عشان هو يكسب كم؟ 200. انا ما اعرف اقل الرصيد كم اللي حولك بتاع اتصالات كم مشيت له، اقل الرصيد بحولك بكم؟ طبعا ده شغل ناس مفلسين مره واحده، يعني هو حق العشرة آلاف ده ما عنده، عشان كده يمشي يقوم يقول للرصيد بألفين بثلاثة آلاف كويس، فهو بيقوم بنقص ما بيديك بنفس المبلغ بتاعك، بنقص وبيديك بيديك، لكن ليس مال إنما منفعة، والمنفعة هنا شنو؟ الاتصال. ولماذا قلنا أنها بيع منفعة؟ لأنه يحولها إلى جوالك مباشرة، ولا يعتبر مال لأنك لا يمكن أن تنتفع به إلا في الاتصال فقط. بمعنى شنو؟ لو أديت زول 5000 قلت له حول الرصيد، قام حول الرصيد بأربعة ونص، الأربعة ونص دي ممكن تشتري بها رطل زيت، ممكن قزازة بارد، ممكن رطل سكر، ممكن تجيبه. إذن المال هنا حدد في أنك سوف تستعمله في مسألة شنو واحد، وهي شنو؟ في الاتصال. ولذلك يجوز بيع شنو بهذه المسألة، يجوز شنو بيع الرصيد. النقطة الأخيرة كانت أبو مية ألف ماله، ما خلص ده من الشركة هناك، ده ما كويس، ما ده كويس كويس، أي ما فيه شيء، لأنه بيقبع بيع برضو شنو بيع بتاع منفعة، وفي النهاية هو يجوز له أن يعطيك شيء ما قيمته شنو ما قيمته أعلى، ما في شيء. نفس الأمر ينطبق عليها، قال كرت أبو مية ألف، إذا اشتريته بنزل لك كم؟ مية وشنو؟ مية وعشرة، ما في شيء إن شاء الله. اشتري حمالة، بعت رصيدك، هاي ما في شيء، بعت رصيدك بكم؟ أصلا بعتها بخمسة وسبعين دي ما محل خلاف، حتى لو قلنا بيع صرف هيبقى يدا بيد ومثلا شنو؟ بمثل أدى 75 وانت نزلت لكم 75، لكن نحن نتكلم عن بيع الرصيد بأقل، بيبقى بيع منفعة، لأنه لما ينزل في جوال تاني بيبقى قيمته كقروش إلا تنضمها بس، عرفت؟ لكن ممكن تطلعها من الجوال كشنو؟ كنقد وتمشي تستفيد منها في غير هذا الوجه. طيب النقطة العاشرة والأخيرة في الأحكام، شحن الموبايل في المؤسسات، وهذه صورتها إما أن تكون عامل في المؤسسة في شركتكم اللي أنت شغال فيها، موظف في الحكومة، شغال في مدرسة، والمدرسة دي فيها كهرباء وفيها كده، وإنت بتجي وأثناء الحصص بتركب جوالك ده بتغزه في الله، وده أسهل حاجة كمان مش كده. إذا أنت عامل في المؤسسة هذه الحكم حيختلف شوية، هل مسموح لكم من الناحية القانونية واللائحية أن تستفيدوا من هذه الكهرباء، وخاصة أنها أمر يسير كمنتمي لهذه المؤسسة؟ إذا كان هذا جائز فيصبح جائز، وإذا لم يكن جائز لأنه من الحق العام لا يجوز. أما من ذهب إلى مكان عام كويس وتابع للدولة ووجد اسمه شنو ده البركن فوز منه لا المفتاح كويس وشايل شحنه فتح وركب، هذا لا يجوز له، لأنه في النهاية هذه الكهرباء التي يأخذها إن قلت أو كثرت هي تعتبر في نهاية الأمر ذمة مالية، خاصة الزمن ده. طيب ها كهرباء الجامع كيف؟ في ناس بيشحنوا في الجامع، رأيكم شنو؟ ولا ما في ناس بيشحنوا في الجامع؟ كويس يا اخوانا، قروش ولا ما قروش؟ اشتدى اسمها جمر الخبيث ولا اسمها شنو؟ قروش بيدفعوه في النهاية، انت شده قروش قد يعفى عنه لأنه يسير، لكن الأولى عندي ترك هذا اليسير من باب الورع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجد عند غلام من غلمانه درهما، عنده درهم شايله سبع يشفعه، فناداه فأخبره أن عبه مع مباشرة يعني، لكن أي زول أكبر منك أنت بيقول شنو؟ بتقول عمي يعني شفع، بيقولوا كده عم فلان عم فلان. فقال أن عمه معيقيب ابن أبي فاطمة، وده صحابي جليل، هاجر هجرة الحبشة الأولى، معيقيب رضي الله عنه هاجر هجرة الحبشة الأولى، والله صحابي عجيب، وهاجر إلى المدينة. عمر بن الخطاب وثق فيه فجعله على بيت المال. وجد خارج بيت المال أمام الباب درهم ما عنده قيمة، فوجد أحد أبناء عمر بن الخطاب فأعطاه إياه، أداه لي ولد عمر الخطاب. عمر سأل ولده فأخبره أن عمه معيقيب أعطاه، فأرسل إلى معيقيب، ما قال بكرة الصباح لما نجي الشغل، في اللحظة دي أسلمه أزور رجع يا دوب من الشغل وغير هدومه. قال لك تعال جاري جاري، قال لنا في مصيبة كبيرة. قال أتيت عمر مغضبة غضبان غضبان غضب شديد، أجلسه قال يا معيقيب أي سوء رأيت علي؟ أنا زرت كعب ولا شنو؟ فيش شفت علي حاجة كعبة؟ قال أحمي سمعي وأحمي بصري، ما رأيت عليك إلا خيرا. قال ففتح كفة فإذا فيه الدرهم، قال يا معيقيب أتريد أمة محمد كلها تنازعني يوم القيامة في هذا الدرهم؟ قال لدائر الأمة دي كلها تجيب ضدي يقول الدين حقنا في الدرهم. يا معيقيب إياك أن تعود لهذا، ولولا أنك من أصحاب الهجرة الأولى لجعلتك للناس نكالا. كان قال له أجعلت عبرة. بل في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأنقلب إلى فراشي فأجد تمرة ساقطة عليه، فالتمرة قال فأهم بأكلها فأذكر أنها ربما تكون من تمر الصدقة فأدعها. طيب إخواننا نختم المحاضرة عشان نجعل بعد العشاء للأسئلة، أختم المحاضرة بالمحور الأخير، الطريقة المثلى للتعامل مع الجوال. بالكلام السمعنا ده نرمي الجوالات ولا كيف؟ عشان نرمي نخلي الجوالات ولا كيف؟ الطريقة المثلى. طيب الطريقة المثلى، أولا استعماله على حسب الحاجة مع التقليل منه. الطريقة المثلى في التعامل مع الجوال استعماله على شنو؟ على حسب شنو؟ الحاجة مع التقليل شنو؟ مع التقليل منه. اثنين عدم تضييع الأوقات وحفظها ورعايتها. إخواننا والله سراق الوقت كثر، البسر يقول وقت يا إخواننا الجوال برا بسر، الناس اللي بيتونسوا معك في الفارغة دي الكيف ونسى ما في أي إلهي. ما فيها فايدة بس وانا ساكن وضحك، دي سرقة الوقت ولا ما سرقة؟ إذن يا إخواننا الحرامية ماله؟ كثر ولا ما كثر؟ رعاية الوقت يا إخواننا. شوف ابن الجوزي رحمه الله يقول أنه خرج من المسجد يريد أن يدرك المكتبة في البيت فأوقفه رجل. ابن الجوزي يعلم أن هذا الرجل كثير الكلام قليل الفائدة مسبقا، قال فأوقفني وقال لي عندي إليك حاجة. قال له عندي موضوع. قال له ابن الجوزي أوقف الشمس. قال لا أستطيع. وقال أنا لا أستطيع أن أقف. قال وقف الشمس. قال لي عندي موضوع. عارف إنه ما عنده شنو؟ ما عنده شنو؟ أن ما عنده موضوع كتر. في كتير يقول لك عندي موضوع يوقفك، تلقاه موضوع ذاته ما بيستحق، يقول لك عندي موضوع. فابن الجوزي تعامل مع هذا القسم بصرامة. انت عارف اخواننا العلماء يرعون اوقاتهم. فاطمة بنت الشافعي تحدث عن ابيها الامام الشافعي انه كان يقوم في الليل يوقد السراج، يولع الفانوس ويكتب الخواطر ويطفئ السراج ويكتب. قالت فبعد قليل تأتيه خواطر فيقول يا فاطمة علي بالسراج، ولع اللمبة. تقوم تجيب اللمبة تولع عليه يخطها، يقوم يكتب 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 مسافة يجنب. لما الخواطر تروح يقول لا أغلق السراج أطفئ السراج تطفئ السراج ويرقد. بعد شوية يقوم يتذكر الخواطر والأقلام والدفاتر أمامه. قالت فاطمة بنت الشافعي ولقد أوقدت السراج لأبي في ليلة واحدة 20 مرة. كم مرة؟ 20. والله ذات عند أدم حس لو أبوها كرهها كده تقول لك كرهنا الحياة ذاته. يا أخي الشايب ده ذاته معلوم قلق ما داري نومنا يا أخي، لكن ما شنو لكن ذات عند أدم تولع لأبوها بدون ملل ولقد وتفتخر ولقد أوقدت السراج لأبي في ليلة واحدة 20 مرة. كده وريني بصحى 20 مرة اكتب منه. قول بكتبه ذاته منه، بيكتبوا ده من الرؤوس ولا من حاجة تانية؟ الرؤوس ذاتها مالها مليانة يعني يا اخوانا شوف الاهتمام بالوقت ورعايته. ابو الحسن اللؤلؤي يقول: ولقد مرت علي 20 سنة ما نمت ولا استيقظت الا والكتاب في صدري. 20 سنة 20 سنة يوميا ينوم والكتاب في صدره، يصحى والكتاب في صدره. ناس بيهتموا باوقاتهم ويرعون اوقاتهم حتى لا تشرق. اذا كان ابو الوفاء احمد بن عقيل الحنبلي قال عنه ابن تيميه: ابو الوفاء كان يقول: لقد استفدت من عمري لاني ما خالطت في حياتي لعابا. ناس اللعب والفارغه والضحك الكثير، قال دل ما عندي معاه علاقه منهم من يوم جادي. حتى كان يقول: واني لاسف الفتيت. يجيب الكعب قال اهرسه ويسف الفتيت ويشرب عليه الماء لأجل أنه يوفر عليه من مضغ الخبز مقدار قراءة 50 آية. لما يأكل الرغيف ويمضغه بأخره، ولما يسف الفتيت يوفر عليه مقدار قراءة 50 آية. ده لو كان عنده جوال كان حيعمل كيف كده وريني زود. لو كان عنده جوال كان حيعمل كيف؟ كان أكيد حيتعامل مع الجوال ده في حدود شنو؟ في حدود ضيق. طيب بعد رعاية الوقت، إغلاقه في أوقات وفتحه في أوقات. تعمل نفسك برنامج في لحظات الناس كلهم يعرفوا إنك أنت الموالي تقفله من كده لكده، كويس. رابعا تجنب أضراره والتقليل من مفاسده وتحصيل أكبر قدر ممكن من منافعه. وأنا في مسألة ما تكلمت عنها في الأضرار، وهي أضرار الموبايل الصحية، وذلك لأنها لم تثبت لدي. اختلف الناس، ناس يقولوا بيسوي كده، ناس يقولوا ما بيسوي، وناس قالوا بقدر الذاكرة، وناس قالوا بيعمل السرطان، وناس يقول لك شنو ما عارف. لم يثبت كلام عندي علمي دقيق من جهة ومؤسسة علمية طبية معتمدة حتى أقول هذا الكلام في أضراره. النقطة الأخيرة عدم التوسع. واسمحوا لي أن أتكلم عن مسألة. بيت واحد تجد للولد جوال، وللزوجة جوال، وللرجل جوال، ولبناته في الجامعات كل واحدة منهن جوال. الشيء ده شنو؟ انتوا شغالين مع النوكيا ولا شنو؟ ها؟ نشركوا في الشركة ولا شنو؟ يخي معقول ده؟ والله والله هذا توسع. ثم لا يمكن أن يقال أنه لا يمكن أن تسير الحياة. كيف كانت تسير الحياة بهذه الطريقة؟ ولذلك أقول ينبغي أن لا نتوسع في هذه القضية. المرأة تلقى عندها جوال في البيت، والبنات كلها في بطن البيت، أي واحد عندها شنو؟ عندها جوال. والشباب عندهم شنو؟ جوال. وأحيانا قد يكون من لزوم القشرة، من لزوم شنو؟ القشرة. يعني ممكن يكون طالب جامعة أو هي طالبة في الجامعة وما عندها جوال، وزميلات عندها جوال، ما يلزم. إذا احتاج إليه يستعمل فيما تم الاحتياج إليه. بذلك نكون قد قبضنا على شنو؟ قبضنا على شنو؟ قد نكون قد قبضنا على الحرامي. وأظن الآن قد زال الإشكال واتضح اللبس واستبان الأمر. بارك الله فيكم. نعم فضل. سؤال مهم جدا. قال عنده أهله بعاد، اتصل عليهم وسلم عليهم، هل يعتبر قد وصل الرحم؟ نقول صلة الرحم درجات، وهذا من درجاتها، والبعيد الاتصال عليه صلة رحم. الاتصال عليه شنو؟ صلة رحم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يسكر في الموبايل ويكون فيها اسم الله سبحانه وتعالى الله أكبر والله جل جلاله ويسكر فيها إلى الحمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لبعض الجوالات الحديثة التي قد يكون فيها المصحف كله إما مرتلا وإما مكتوبا، وكذلك يدخل ضمن هذا الرد داخل الحمام على الجوال، هذا لا يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد رجلا يتكلم وهو يقضي حاجته مع أخيه البعيد قال: إن الله يمقته. إن الله يمقت هذا، يعني هذا الكلام ما يجوز. في في فيؤخذ من هذا إنه إذا كان الـ 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 الشخص في أثناء الحمام رن الجرس ومعه الجوال، لا يجوز له أن يرد على الجوال، ما يرد ما يتكلم، وهذا حكم إضافي. أما الدخول إلى الحمام وفي شاشة الجوال مكتوب اسم الله، لا شك أننا نسأل سؤال: هل دخل الحمام بشيء فيه ذكر الله؟ الإجابة نعم. إذن لابد أن ينزه وجوبا ذكر الله واسمه عن الدخول به إلى أماكن النجاسات والقاذورات، والإجابة أن هذا لا يجوز، والله تعالى أعلم.
هذا يسأل يقول: ما حكم هذه الرسالة التي تتداول بين كثير من الشباب: عبر عن اتصالك لأصدقائك باتصال، فإن لم تستطع فبرسالة، فإن لم تستطع فبمسرور، وذلك أمر بسيط.
هو هذا قد يكون من يعني بمعنى الاقتباس، ولا حرج في هذه المسألة، فهو لم ينسب هذا إلى حديث، ولم يقول أن هذا حديث، ولم يسخر من الحديث، إنما حاول أن يقتبس، ولا بأس إن شاء الله. نعم. أغلق الجوال ودخل به الحمام، كويس؟ أغلق الجوال ودخل به الحمام. علمت أن بعض الجوالات فيها مصحف كامل مكتوب، يعني في بعض الجوالات كان المصحف كله، أي صورة دائرة تدوس في اختيارات وتأتيك الصورة المعينة وتفتحها وتبدأ تقرأ في الذي يعني تريد. إغلاق الجوال عندي، هل يعتبر هذا الجوال المغلق فيه مصحف ولا ما فيه مصحف؟ إذا قلنا أن فيه مصحف الأولى المجانبة، أما مجرد الكتابة على الشاشة، مجرد الكتابة على الشاشة مع إغلاق الجوال، هذا ليس فيه شيء. نعم.
يقول: ما حكم المقالاة في أسعار الجوالات التي تكون بمئات الجنيهات مع مراعاة ما فيها من فوائد؟
والله إخواننا، قبل ما يعني أجيب على هذا السؤال، أنا بالنسبة لي الواحد يقول لي: يا أخي أنت جوالك يا شيخ ده ما له قديم كده. قلت يا أخي أنا داير حاجة أنضم بها وتستقبل الاتصال، كان طوبة أنا ما عندي مشكلة. شفت كان لقيته طوبة يا أخي، أنا ما ألوم على شكله، شكله سمح ولونه سمح، هذا عن نفسي، لكن لا أمنع ما أحل الله. الأصل في البيع، في الشراء، في الامتلاك، الأصل الحل والإباحة. واحد دار يركب عربية آخر موديل، واحد دار يركب عربية لاند كروزر، واحد دار يركب عربية تيكو، شنو يعني؟ أي زول على حسب استطاعته، ما في بأس وما في يعني حرج، بغير إسراف ولا تبذير. في زول كان جاب الجوال بتاع الكمبيوتر ده شايل منه الناس اللي يمضي ما بأسر معه ولا حد، وفي زول كان باع العفش، العفش في البيت والسرائر حتى نجيب الجوال، صح ولا ما صح؟ فده إذا فعل هذا أكيد يكون مسرف ومبذر، وذاك لا يكون مسرفا ولا مبذرا. أيوة نعم. هل الجوال الذي فيه المصحف له جميع أحكام المصحف؟ لا، ليست له جميع أحكام المصحف، وإلا جعلناه مصحفا وهو معه أشياء أخرى، معه نغمات، معه ألعاب، معه أشياء كثيرة جدا، لا يعتبر مصحف. مثل كتاب التفسير، هل يعتبر مصحف؟ آيات وفيها كلام بشر مشروع أو شرح لهذه الآيات، هل يعتبر مصحف؟ لا يعتبر مصحف، لكن الآيات ينبغي أن تصان وأن تحفظ وجوبا. نعم.
هذا يسأل يقول،
بعد السؤال مكتوب إن شاء الله.
هذا يسأل يقول: حاولت بعضهم يحمل جوال، فقلت له ما تستفيد منه؟ قال: هي ظاهرة اجتماعية لا أكثر. هل يكون هذا من التفسير؟
ظاهرة شنو؟
اجتماعية لا أكثر.
ظاهرة اجتماعية لا أكثر، يعني قشرة ولا ما يهم، ها قشرة تكلمنا عنها قبل. لكن في النهاية إذا كان ينفق مال دون أن يعود عليه هو بمنافع، لا شك أن الله عز وجل سوف يسأله عن هذا المال، لمجرد فقط أن يظهر به المتشبع بما ليس فيه، ما ليس فيه كلابس ثوب يزور. نعم. أيوة الليلة الجوال ذا جاب أسئلة تجيل خلاصها. نعم. يعني شنو؟ صحيح. السؤال ده فهمتوا طبعا ديل حرامية كبار. قال لك في ناس بيجيب الرصيد بأرقام عشوائية، ما هو بيتخيل، بيقوم يكون عنده بطاقة يعني مكشوطة، بيقوم على شاكلتها يبدأ يخمن تمانيات وسبعات إلى الزلال، بيقوم يجيب رصيد. أول حاجة كده نصيحة للدنيا، خلي الدين، ناس مباتل بيزروك، بعدين كان باعوا بطاقة دي ليزول بيعرفوا بيضرب بيقولون بطاقة دي نزلت وين، بيكون سوق بيجيبوك من ما في، بعدين بتخش الحراسات وبتقبل في تتلة. ولا شك أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا من سرقة. هل هذا الرصيد مال ولا ما مال؟ مال. هل دفعت فيه؟ لا. كيف تستحقه؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. هل هذا متوفر فيها؟ هذا لا شك أنه حرام. نعم.
هذا يقول ما حكم،
طيب إخوانا يعني نحاول نسمع شيء مكتوب وبعدك نشوف شيء. من إخوانا نعم.
يقول ما حكم الاحتفاظ بصورة أبي وأمي وأبنائي بالجوال دون عرض الإنسان؟
والله يا إخوان شوفوا، هذا التصوير الأولى والأفضل عندي فيه الابتعاد والمجانبة، خاصة ذوات الأرواح خاصة. لكن أهل العلم يختلفون بين الجو، بين الصور التي تعلق وبين الصور التي لا تعلق، بل يقولون إذا صور وعلق الأفضل له أن يتقي هذه الصور وأن يقلبها وأن لا يعلقها، لكن الأولى الابتعاد عن التصوير، عن التصوير، هذا الأولى. نعم. أيوة. نعم. المسابقة الأخيرة فيها شنو؟ عشان ما نحكم على الناس دي ساكت، في شنو بيعمل شنو يعني؟ عربية بيحصل شنو يعني؟ بيدوك بتعمل شنو؟ بيحصل مسابقة في شنو؟ نعم؟ رقم عشوائي كيف يعني؟
لا هو المسابقة، صح المسابقة؟
أيوة.
إنه المسابقة الأخيرة عرض الألقاب الجميع المشتركين في مع مباتل باعتبار بالتشجيع على رقم السرية تقديم جوائز، بعد كل فترة يتم أرقام عشوائية يعطى لهم جوائز حتى يكون في ذلك ترتيب اشتراك في مباتل يعني.
طيب لا بيحصل شنو انا وروني يعني فهموني عشان اقدر اتعامل اشوف اتصور المساله من الناحيه الفقهيه. نعم. هم قرروا انه يعطوا مثلا سياره وهدايا لمن اشترى منهم دون ان يشترطوا هذا ابتداء، بل من اشترى لم يكن يخسر عندما اشترى أن ينال جائزة، وإنما اشترى شريحة من أجل أن يستفيد هو، ولم يكن هذا في باله وذهنه. ثم يأتون بهذه الأرقام، كده أقول لك كان صحيح ولا ما صحيح، يأتون بهذه الأرقام في شكل قرعة ويأخذون رقم، يقولون هذا الرقم الذي يؤخذ اقتراعا له سيارة من عندي وهذا له ثلاجة، مش كده؟ هذا جائز إن شاء الله. نعم.
وجدت بعض مقاطع الفيديو التي فيها صور سريعة في جوال أحد الشباب.
شنو؟ قال وجد صور خليعة أو مقاطع خليعة في جوال بعض الشباب فأخذه ومسح هذه المقاطع دون استئذانهم. واحد برضه ضرب لي قبل يومين، قال لي خاش المسجد الكبير لقيت برة في الباب كوتشينة، الظاهر قال لي زوج شايلة وخجل وشباب جامع يعني برضه والله فوق ديني يعني عنده أدب وبصلي يعني، قال لي خدتها برا وانا شلتها وزغت بها، قال لي عشان ما يلعبوا كوسينه ثاني، قال لي حسنا اسوي لها شنو؟ قال لي كوسينه شايله في جيبي اسوي لها شنو؟ قلت له رجعها محل ما شلتها، بس امس رجعها محل ما شلتها. لكن المنكر عند الامام احمد وعند عموم الحنابله، من راى منكر وغيره دون استئذان كمن كسر الات الطرب او مزق كتب البدع فإنه ليس بضامن ولا يعتبر تالف، هو محسن وما عدا المحسنين من سبيل، هو محسن وما عدا المحسنين من شنو؟ من سبيل إن شاء الله. نعم.
حكم الرد على الجوال في المقابل أثناء الدفن.
حكم الرد على الجوال في المقابل في أثناء الدفن، الأصل الحلو الإباحة، والمانع لابد أن يأتي بدليل، والأولى أن يكون كأن على رؤوسهم شنو؟ الطير، لكن ليس تحريما. وكذلك مثله مثل الونسة، في ما برد على جوال وما عنده جوال لكن بيتونس، بيتونس وبيعلقه، ومثل هذا الكلام هذا يعني مما هو موجود والأولى تركه. نعم يا شيخ. في شنو؟ نعم. أباح شنو؟ طيب السؤال يقول: من من العلماء أباح الصور المتحركة؟ اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ونائبه عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن قعود، وأباحها الشيخ محمد بن صالح العثيمين. تفضل السؤال اللي بعده.
هذا يقول: امتناق المصاحبة حتى البنات في الجامعة، ولكن لو امتنع عنها في بنات أهلي فهل في ذلك شيء؟
السؤال يقول: امتنعت عن مصافحة البنات في الجامعة ولم أمتنع عن المصافحة في بنات أهلي، ما الفرق بين بنات الجامعة وبين بنات أهلك؟ لو كان هنالك فرق في الأنوثة كويس وفي مسمى أنها امرأة نقول يجوز لك أن تفرق، لكن هذا تفريق بين متماثلات لا يجوز، والنهي عن المصافحة عن ما يسمى امرأة إلا أن تقول أنها خرجت من كونها امرأة فصارت مخلوقا آخر، فلا يجوز لك، بل يجب عليك أن تمتنع عن مصافحة كل امرأة أجنبية لا تحد لك. نعم.
جاءت مجموعة أسئلة في حاور بن عبد الخالق
في الجوال: هل يجوز الإنسان إذا اتصلت به بنت عمه أو بنت خالته، نعم، أو المخطوبة، نعم، ما شنو الكلام يعني؟ وضح الكلام بتاع الشيخ الفاضل، ماذا قال الشيخ؟ بعد صلاة الجمعة، بعد ما يصلي الجمعة، أيوة السؤال صحيح. نعم نعم، طيب جزاك الله خير يا شيخ، لكن السؤال كله يجاوب على شنو؟
محاورة بنات العم والخال بالترحيب والسلام والمخطوبة.
محاورة بنات العم والخال والمخطوبة من باب السلام في الجوال يجوز، ما في شيء يمنع بغير إكثار وبغير قصد، لكن يعني سؤال عام والكلام مع النساء عموما، وقلنا قولا معروفا. أما بالنسبة لسؤال الشيخ، قال: أحيانا في خطبة الجمعة يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول المستمعون من المصلين بصوت عالي: صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا نسأل سؤال: كيف كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يفعلون إذا ذكر اسمه في خطبة الجمعة؟ وكيف كان أبو بكر إذا خطب وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مستدل بالأحاديث كيف كانوا يفعلون؟ يصلى عليه في السر ولا يصلى عليه علانية حتى لا يحصل نوع من أنواع التشويش، لأن الخطبة قال: فأنصت ولم يلغ. ولا يجوز أي نوع من أنواع الكلام في أثناء الخطبة إلا كلام مع الإمام مباشر، وكلام معه مباشرة تصحيحه تقويمه سؤاله مباشرة، أما غير ذلك فلا يجوز. أما الدعاء بعد الصلوات سواء كانت الصلاة جمعة أو غيرها والتأمين، هذا مما لا أشك فيه أنه من البدع، لم يحصل ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ولو مرة واحدة جمعة أو غيرها من الصلوات فدعا للناس، ولا أصحابه الكرام، وقد كانوا يصلون مثلنا خمس أوقات. فالفاعل إما أن يكون أعلم منهم، وإما أن يكون مبتدعا عليه أن يقلع وأن يبتعد، والله أعلم. نعم. أيوة. قال الإمام إذا كان على المنبر ودعا هل يؤمن المصلون؟ هذا دليل على عدم جواز غيره، يؤمنون دون أن يرفعوا أيديهم لحديث أنس، وليس أيضا بالصوت العالي الذي فيه شنو؟ فيه شوشرة، فقط أن يقول آمين بما يسمع به، بما يسمع به نفسه. والله تعالى أعلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم. مصافحة النساء القواعد، من مس يد امرأة أجنبية هل تسمى امرأة أو لا تسمى امرأة؟ قول الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة التحريم لعموم اللفظ. عموم اللفظ شنو؟ امرأة. امرأة ولا ممرأة؟ قول بقت عمرها 100 سنة مرقت عن كونها امرأة ولا ممرأة؟ على العموم. أما الشافعية فأخذوا بالعلة وقالوا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فالقواعد من النساء التي تنتفي فيها الشهوة تصافح. هذا قول من؟ قول الشافعية. وقول الجمهور المنع هو الذي أميل إليه.
وفي الختام نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، ونرجو الاستماع إلى بقية أجزاء المجموعة، مع تحيات تسجيلات الفرقان الإسلامية، الخرطوم، السوق العربي، غرب موقف جبرة، هاتف رقم 8 3 7 8 3 0 0 6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.